وتواصلا مع دروس شيخنا ابي ابراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاري حفظه الله، وفي هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الاول لعام 3400 للهجره، وفي مسجد السكينه في شارع الزايد، في جلس شيخنا في مسائل الامام بن باز جمع تعليق ابي محمد عبد الله بن مالك. وفي السؤال 82 بعد 700 قال: سألت شيخنا عن التقدير في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: جواب صحتها وقيل قبولها والأمر أعم من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال كما سمعتم عن معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي ما هو التقدير؟ ما تقدير الكلام إنما الأعمال بالنيات؟ قال: التقدير إنما صحة الأعمال بالنية، أو إنما قبول الأعمال بالنية، يعني صحة العمل قبوله وعدم قبوله يترتب هذا على نية القلب، وهكذا أيضا الإثاب عليه، هل يثاب أو لا يثاب، هذا راجع على حسب النية في القلب. فصحة النية وصحة العمل يعتبر من شروط قبول العمل، فلا يقبل العمل إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحرص على تحري هذين الشرطين، أن يبتغي بعمله وجه الله، وأن يكون العمل مما شرعه الله. فإن كان مما شرعه الله ولكن لم يرد به وجه الله لا يقبل، وإن أراد به وجه الله ولكنه ليس مما شرع الله أيضا لا يقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أيضا مضاعفة الأجور، فأقل شيء أن العمل بعشرة أمثال، وهناك مضاعفة إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 100 إلى 500 إلى 600 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هذه المضاعفة بحسب النية وبحسب الإخلاص وبحسب إحسان العمل وإتقان العمل. فنسأل الله أن يبلغنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القول والعمل، إنه سميع الدعاء. وبالله التوفيق. وهذا السؤال عن هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ ابن باز وأيضا من أهل العلم، ومعناه ظاهر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني كأنه مرتكب، كما قال الله: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فكأنه لم يفعله. لكن لا بد من استيفاء شروط، لا بد من استيفاء شروط التوبة، الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. هذا إذا كان الذنب فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذه الشروط الثلاثة: أن يقلع عن المعصية، أن يفارقها، أما أن يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على المعصية هذا ما يتوب، لأنه ما فارق الذنب، فلا بد من مفارقة الذنب، هذا شرط في صحة قبول التوبة. وأيضا الندم على ما فات، ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الندم توبة. فإذا كان ما هنالك على ما سلف من حياته وهو مقيم على هذه المعصية فإنه ما هو شاعر بأنها معصية، فلا بد من الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، أي في المستقبل لا يكون مبيت النية أنه اليوم يتركه وغدا يعود إليه، وإنما تكون النية مبيتة أنه إن شاء الله لا عودة إلى هذه المعصية. فإذا عند الشرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحاضر، والثالث يتعلق بالمستقبل. الشرط المتعلق بالماضي هو الندم على ما مضى من ارتكابه لهذه المعصية، والشرط المتعلق بالحاضر هو العزم، هو مفارقة الذنب وتركه، والشرط المتعلق بالمستقبل هو العزم أن لا يعود إليه. فإذا كانت المعصية متعلقة بالمخلوقين فمع هذه الشروط الثلاثة باقي الشرط الرابع وهو إرجاع المظالم استحلاله، مثلا أخذ أموال الناس ظلما سرقة نهبة ثم يقول أنا أصاب، هذا ما هو كافر، وهذا الباب إذا فتح شرع عظيم، وهذا سيأخذ وهذا سينهب وهذا سيستقرض ثم سينكر وقال أنا أتوب وخلص والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فنقول لكن هذه معصية متعلقة بينك وبين الناس، وشرط التوبة فيها التحلل، أن يحللوك، أن يجعلوك في حل، أو يرجع المظالم، ولا تقبل التوبة إلا بهذا، ترجع المظلمة تردها إلى أصحابها أو تتحللها منهم. أما مسألة مثلا أرخابه، ذكر بعض أهل العلم قالوا إذا كان إذا أخبره بأنه أرخابه أو بأنه سبه قد يزداد أضلا، فقالوا هذا ادعو له ويكثر له من الدعاء، ادعو له بالخير ويكثر له من الدعاء، وبما أنه لا يستحق الذنب وقد ذمه وهو إنسان سقيم صالح ولا يستحق الذنب، فيذكر بخير في المجالس التي كان يذكره فيها بالشر، هذا يكون تكفير، يذكره بالخير في المجالس التي كان يذكره بالشر ويدعو له. وإذا عرف أنه عنده صبر وقلب واسع لو قال سامحني أنا أتكلم فيه لا بأس، يقول له هذا، ولا يجدر أن تفصل له ماذا قلت فيه، قل أنا أتكلم فيه سامحني طيب إذا قال هذا. وهكذا مسألة الزنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، لو أنه زنى بامرأته أو زنى بابنته أو بأخته فلا يأتي إليه ويقول أنا زنيت بامرأتي، فقد يزداد عمره، ولكن تختم هذا قد سترك الله فتستر نفسك وتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتندم. مسألة الزنا أو سرقة اللواط والعياذ بالله يستغفر الله ويكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار ويكثر من الحسنات كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن مسألة الأموال يقدر يردها له، وإذا كان لا يعرف أينهم أخذ عليهم أموال ولكن من زمان وقد ذهبوا ولا يدري أين شرقوا ولا أين غربوا ولا عندهم من يدلهم من يدل عليهم، فذكر أهل العلم جزاهم الله خير أن هذا يتصدق بهذا المال الذي أخذه عليهم على نية صاحبه، إذا كان أحد عليه ألف يتصدق بألف، إذا كان أحد على عشر آلاف يتصدق بعشر آلاف، على نية صاحب المال إذا كان سرق عليه ساعة ولم يدري أين هو يتصدق بهذه الساعة، إذا كان الساعة اختلفت يشتري مثلها ويتصدق بها على نية صاحبها، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الرابع تنالون عن سحر قال سئل شيخنا عن الحديث يا عباد الله الحسن، قال جبار محمد رضي استحري وقد يكون من الملائكه ومن هم من الجن وهؤلاء الحاضرون وليس دعاء للعالمين.
هذا التعليق.
قال هو ضعيف وأوله إذا انفلتت ثياب المحرم. قال وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني وغيره. وعلى تقدير ثبوته ففي مليار من أحياء الحاضرين والناظرين انظر زيارة الإنسان على نصوص الشيء كأنه صفحة 392 وضعيفة.
سئل عن هذا الحديث يا عباد الله يوسف، وقد عرفتم معناه وهو الشخص الذي يكون في راكب على جادة ثم انفلتت عنه فيقول يا عباد الله احبسوها يعني يردوها لي امسكوها لي، لكن الحديث ضعيف فما عرفته فلا يقول هذا. ان كان عنده من الانس من يرى لا بس أن يقوله، وهو بعض الموجودين في الشارع في الطريق في السوق يا عباد الله احبسوا يعني امسكوها لي امسكوا لي الدابة. وأما إذا كان ما عنده ممن يشاهده من الإنس فما لا يجوز أن ينادي بهذا النداء، وإن كان يوجد ملائكة ويوجد أيضا جن لكن لا ينبغي أن ينادي بهذا النداء لأن الحديث ضعيف. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني قال سألت عن الحديث المنسوخ لا يعيش حتى من ثلاثة أيام وحديث خلقه من الفار وأن تكون بقايا نص أجرى. قال هذا الحديث الحقيق. قاله قبل أن يعلم أن المنسوخ لا يعيش.
هذا السؤال الخامس والثمانون بعد 700 يقول يعني هذه المسائل سألته يعني سأل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن حديث المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، يعني إذا مسخ الله أمة من الأمم أو مسخ الله ناس أو جماعة أو قوم إلى قردة إلى خنازير إلى أي نوع من أنواع المسخ فإنهم ينفذون 3 أيام بتلك الأشكال، يعني شغلوا شكل ثلث. وقد يكون أيضا يبكي حزين على نفسه أنه مسخ إلى غير مسخ إلى قردة إلى خنازير إلى غير ذلك، فلا يبقون أكثر من 3 أيام ثم ينتهون. فكيف يجمع بينه وبين الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام متخوف من الفأرة أن تكون مس من بقايا بني إسرائيل؟ قال لأنه إذا قدم لها لبن الأبيب ما تشرب. فقال الشيخ لعله قال هذا قبل أن يوحى إليه أن المس لا يعمر أكثر من 3 أيام. ثم علموا عباد الله أن المس ينقسم إلى قسمين، مس حسي ومس معنوي. فهو الكلام هنا على المس الحسي وهو يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير وأن الله يفعل ما يشاء. يكون الناس يمشون على أرجلهم ويتكلمون ما يشعرون إلا قد مسخهم الله إلى حيوانات مثل القردة مثل الخنازير مثل الكلاب إذا أراد الحمير إذا أراد إلى غير ذلك، يفعل الله ما يشاء. هذه عقوبة لهم، عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، لما عصوا الله سبحانه وعصوا رسله عليهم الصلاة والسلام. وباقي الوصل المعنى أن يكون شكل شكل إنسان، لكن فطرته قد نسخ، فطرته فكره كله منسوخ، شكله حتى شكله يعني صار مع المعاصي خلق، فكره غربي، فكره شرقي، فكره بعيد كل البعد عن الإسلام وعن المسلمين، وطباعه وكلامه وكله هذا رس أيضا. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلمين أن ينتبهوا على أنفسهم بترك المعاصي واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أيضا قد وعيد على المسجد هذه الأمة أنه سيكون إلى ما إن شاء الله من نوع المسجد، بينما هم يعنون ويقبلون ويدمرون ويشربون الخمور إذ مسخ به. هذا كما في صحيح البخاري الحديث. فينتبه المسلم على نفسه أن ينصح، وهذا المثل المعنوي القليل من يتفضل، وإلا فمن تدبر الكتاب والسنة وعرف التاريخ وعرف وضع الناس تجد كثير من هذا المسلم الفطرة وغير الفطرة، وحتى الكلام وغير الكلام من عربي وأصل عربي إلى كلام أجنبي، وفطرتهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم قد نسخوا إلى ألا دين أو دين عقلاني بحسب الهوى والمزاج، وهذا كثير جدا في هذه الأمة، ولكن لقلة العلم عند كثير من الناس ولقلة التقوى والقرب من الله ما يتفطرون به إلا من رحم الله. وبالله التوفيق.
قال رحمه الله: السؤال السادس والثمانون بعد صفر منها، قال: إذا قيل في صفة رجل الجواب: الأصل عدم الصفة حتى يحدث سماعه أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم.
والذي بعده:
السؤال السابع والثمانون بعد صفر منها، قال: سألوه تقريبا في صفة رجل هل يعدل؟ الجواب: فإن ثبت أنه صحابي فهو عدل، وإن كان غير ذلك فلا بد من التعديل.
هذا لسؤالان حول إذا اختلف في صحبة رجل، يعني هل هو صحابي أم لا؟ يقول: الأصل عدم الصحبة حتى يثبت ما يثبت صحبته بالسند الصحيح، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه سأله، أو أنه جلس معه، أو أنه أكل معه، لا بد ما يثبت هذه الصفة. أو يأتي سند إلى رجل آخر يقول: كنت أنا وفلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي رسول الله ولي فلان، أو أمرني وأمر فلان، فلا تثبت الصحبة إلا بشيء يثبته. ولأنه أيضا يترتب على هذا صحة الحديث وعدم صحته، قبوله وعدم قبوله، فإن كان صحابيا وثبت السند إليه كان الحديث صحيحا، وإن كان تابعيا ما لم تثبت صحبته إذا فهو تابعي لن يصح الحديث، فإنه يكون مرسلا. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو نهى عن كذا وهو ليس بصحابي فيكون مرسلا من مراسل التابعين. والله موفق.
قال الله يقول السؤال الثاني من قبل ان يصدق بها قال سالت الشيخ عن قول العامه ما استصدقت على الله حجرا قال لا تعرف ما بعلم. وهم يقولون ما اذا حصلوا ما لم يكن
وهم يقولون. هذا السؤال الثاني من 80 بعد الصبر مئة يقول سالت الشيخ عن قول بعض الناس ما صدقت على الله انه حصل كذا او وجدت فلان. قال الشيخ لا اعرف مانعا وهم يقولونها اذا حصل ما لم يكن يظن حصوله. لكن يبقى معنا المعنى ما صدقت على الله وجدت فلانا المعنى هذا كيف اليوم. لماذا ما تقول يا اخي ما كنت اظن انني ساجد فلانا خلبي التقي او ما ظننت انني ساجد فلانا فالحمد لله وجدت. لو تاتي بعبارات واضحه وطيبه احسن كما قال الله قل لعبادي يقول التي هي أحسن فتختار الكلمة الأحسن. إذا كان عندك كلمة حسنة وكلمة أحسن منها خذ الكلمة التي هي أحسن. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع والثمانون بعد السبعين قال رسول الله عن النبي حيثما مررت بقبر كافر فتشرك بالنار حجرا قال الحديث بصحة غلط ولو صح فمأمول على ما إذا مر بقدر كافر يعلم أنه كافر.
هذه المسألة قد مرت عليكم والآن مرة أخرى. حديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وذكرنا في المسألة السابقة أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحيح وهو محمول كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال محمول على ما إذا مر بقبر كافر يعلم أنه كافر. كلام طيب. يعني أنت متأكد أن هذا فلان هذا كافر مات على كفره فإذا مررت به كلما مررت به بشره بالنار. أو عرفت أن هذه المقبرة مقبرة كفار مثل مقبرة النصارى التي في المعلى في عدن معروفة أنها مقبرة النصارى وعليها الصليب على البوابة الصليب وعلى كل قبر من قبور النصارى الصليب على كل قبر الصليب مركوز. يعني هذا واضح انها مقبره النصارى. وكذلك اظن هناك مقبره اخرى في المعلى لليهود معروفه عند الناس هناك انها مقبره اليهود. فمثل هذا قد صارت امور واضحه. فاذا مررت بتلك المقبره مقبره النصارى بشرهم بالنار كما امر الرسول بهذا عليه الصلاه والسلام. وهكذا اذا مررت بمقبره اليهود بشرهم بالنار. إذا مررت بمقبرة المشركين أو مقبرة المجوس سواء نحن مثلا في الهند وعرف قبور المشركين للوثنيين يبشرهم بالنار طاعة لله وطاعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. في مقبرة كأنك عرفت يا أحمد في جدة أيضا هي مقبرة النصارى أم ماذا؟ النصارى. إيه فالمقابر التي قد عرفت أنها للنصارى أو أنها لليهود أو مثل قبور الصينيين التي في عصر إذا كانوا ماتوا على الكفر إذا أنت متأكد أن هؤلاء الصينيين ماتوا على الكفر فقطع الله وقصد تبشرهم بالنار. أو تقول من كان منكم كافر إذا أنت شكيت من كان منكم مات على كفره فليبشر بعذاب الله بهذا المعنى. ولهذا حتى السلام على القبور المسلمين الذي سنه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك أنك تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين مقيم، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا القيد من المسلمين والمؤمنين والمسلمين أنه قد يكون فيه إنسان مات وهو ما يصلي تارك الصلاة، أو كان يسب الدين، أو كان متظاهر الإسلام هو في الحقيقة ما هو مسلم. إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم الناس من النفاق الاعتقادي إلا من رحم الله، كان منهم من مات على النفاق الاعتقادي وهم كانوا على أنهم مسلمين، فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ فلهذا السلام تأتي به مقيدا من المؤمنين والمسلمين، فيخرج من كان فيهم ليس بمسلم مؤمن ولا مسلم. فالله موفق.
سؤال
في سرون بعد 700 يقول سألت شيخنا وهو الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن حديث هذا وضوء من لم يحدث وفيه مسح على قدميه، فقال الشيخ هذا محمول على الوضوء الخفيف، يعني معنى كلام الشيخ انه عمم القدمين واستوعب القدمين بالماء، الا انه وضوء خفيف. هذا وجه. والوجه الثاني قد يحمل على المسح الذي هو على ظاهره، لأنك أنت في الأصل أنت على وضوء، يعني شخص متأكد من نفسه أنه على وضوء، ثم وقد صلى بهذا الوضوء، صلى به اللي هو الأول وهو لا يزال على وضوء، فأحب أن يتوضأ فتوضأ وضوءا آخر ثم الوضوء الأول، وعند القدمين مسح عليهما مسحا، فهو في الأصل باني على الوضوء السابق. فإذا كان باني عن وضوء السابق لا بأس، وإذا حمل على المعامل في قدره الشيخ البازي أيضا لا بأس على هذا وعلى هذا. أيضا باني نصف الوضوء، وقد مر عليكم في الدروس عند مسلم في صحيحه، عند أحمد المسند وعند غيرهما، نصف الوضوء هذا إذا كان جنبا وأراد أن ينام فيتوضأ نصف وضوء، لأنه ما سيصلي به، ما سيصلي بهذا، أو كان على غير جنابه ومن أي النوم أيضا ما سيصلي به، يعصر وجهه ويعصر الذراعين ويكتفي بها وضوء للذكر وليس للصلاة. الوجه والذراعين وينام. نعم، لا تجسم بآخر، لكن هذا الوضوء هو من هنا. اي نعم، للبث وليس للصلاة. الجنوب بالنسبة للقرآن يمنع من قراءة القرآن حتى لا توقع. اي نعم، وغير الجنوب يمنع من الصلاة حتى لو توقع بهذا الوضوء اللي هو نصف، لأنها نصف الوضوء هذا ما هو للصلاة، هو للذكر، سواء كان للجنوب أو لغيره، لكن الجنوب يظل على ما هو عليه حتى وإن توضع نصف وضوء أو وضوء كامل. الجنوب حتى لو توضع وضوء كامل ما يقرأ القرآن، لا حفظا ولا نظرا، حتى الآيات التي تقرأ عند النوم لا يقرأها الجنوب لأنه جنوب. نعم، أيوة، يأتي بالأذكار الأخرى التي ما فيها قرآن، وهكذا كان أيضا أحيانا يتيمم مع وجود الماء من أجل النوم أو من أجل الذكر، لكن هذا التيمم ليس من أجل الصلاة، لو كان من أجل الصلاة ما يجوز والماء موجود، هذا التيمم من أجل الذكر. فلما كان يقضي حاجته ومر عليه رجل وسلم عليه ما رد عليه السلام، فلما انتهى من قضاء الحاجة أتى إلى الجدار وتيمم من الجدار ثم رد السلام، فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن هذا التيمم كما عرفتم ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل الذكر. والله موفق.
قال ابن الوقيت قال شيخنا الحديث من شفع شفاعة فأوتي له هدية ثم قبلها فقد أتى دارا عظيما من أبواب الله. رواه ابو داود في سنة المقال وهو من أحاديث المعين. وفي التعليق قال كنت تقدم صفحة 73 بعد المئة استدلال شيخنا به وقوله حديث جيد.
اي نعم قد مر، ولو انه يربط ما بين المسألة السابقة وهذه المسألة طيب، يعني هنا قد قال راجع صفحة كذا، وهنا تشير ايضا الى هذا النقطة راجع صفحة كذا، وهو الحديث صحيح كما عرفتم من شفع شفاعة فأهدي له عليها هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. إنسان شفع لآخر فقبلت شفاعته فأهدى له عليها هدية لا يجوز أن يقبلها، فإن قبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وسواء كانت هذه الشفاعة عند الدولة أو عند تاجر من التجار شفع له عند الدولة فقبل شفاعته أنه توبخ مثلا أو أنه يخفف عنه الجزاء أو شرع له في مصنع ليقبل عامل في مصنع أو مشرف أو فقبل أو شرع له في الزواج عند والد الزوجة أن يقبله زوجا على ابنته مثلا فقبلت هذه الشفاعة فلا تقبل الهدية التي هي من أجل هذه الشفاعة، اجعل شفاعتك من أجل الله تبتغي بها تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولأنه إذا عرف أنه سيعطى قد يشفع بشفاعة في غير محلك همه في الهدية، لكن لما يعرف أنه ما في لك هدية فرق ما يشفع إلا إذا كانت الشفاعة في محلها. والله الموفق. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا صحيح إلا في باب الشفاعة فتكافئه بالدعاء، تكافئه على شفاعته بالدعاء تدعو الله له، وإذا كانت غير شفاعة فأنت مخير بين الدعاء وبين أن تعطيه شيء، والعطاء بشيء أفضل لأنه ما شفاعة، والدعاء إذا لم تجد ما تكافئه عليه. إذا كان يعني أنت الواسطة عن بين الرجل وبين والد زوجته وقبلت هذه الوساطة خلاص تستقي بها وجه الله، يدعو لك بالتوفيق. وإذا تفضل
قال الله سؤال الواحد
في الشيطان بعد سنة
قال
قال
الشيطان
عن الحديث لا يدركه الشيطان ابدا، قال الله قال عنه لما في الحديث. ايضا هذه المساله قد مرت، لو ان احدهم يقول فيما ياتي اهله بسم الله اللهم ارجمنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فان قدر بينه ولد في تلك الليله لن يضره الشيطان ابدا متفق عليه. قال الشيخ عام لظاهر الحديث، يعني عام لمن يضر في اي شيء من الاشياء. طيب هذا قول، والذي ذكرت لكم عن الحافظ ابن حجر فتح الباري ايضا قال به بعض اهل العلم ان الشيطان لا يضر بالكفر، وقد يحصل ضرر بغير الكفر. هم ينظرون الى الواقع ايضا، إلى واقع الأولاد واقع الأولاد واقع الناس، وأن بعض الأولاد يكون أليم وأبوه يكون غسان على الذكر، فإيه كيف الجمع بين هذا الواقع وبين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الرسول بحق؟ قالوا لا يضره الشيطان بكفر، لكن قد يحصل ضرر بغير الكفر. وكلام الشيخ الباز أنه عام لا يضره في شيء من الأشياء. والله الموفق. هذا السائل اشكل عليه كيف يموت النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير في قرب أهل بيته؟ قالوا الصحابة أغنياء. كان السائل يريد يقول لماذا لم يكن هذا من المسلمين، لما لم يرحم درعه عند مسلم ويقترض منه هذا المقدار 30 صاع من شعير قوت عياله؟ لكن قد يحمل على بيان الجواز أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرع الأمة أن التعامل مع الكفار مع اليهود ومع النصارى جائز، كونك تشتري منهم تشتري منك تقترض منه يقترض منك تقترض منه شيء وفرحانه شيء، تشغل عندك عامل مزارع أو سائق أو إلى غير ذلك، هذه المعاملة التي تحصل بين المسلمين وبين الكفار جائزة، وهذا ليس من التولي، ومن يتوله منكم فإنه منهم، هذا ليس من التولي. التولي هو المحبة والنصرة، أن تحب الكفار وأن تنصرهم على المسلمين، هذا. ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. أما دور الشغال عندك يبني لك يبني أو يحفر أو يليس أو حداد أو وهو يهودي أو نصراني أو ذات إليه لصياغة الذهب الحري أخذ الأمساء يسوغه لك، أو لأنه طبيب أسنان أو لأنه طبيب عام أو باطنية أو سائق أو مزارع أو يرعى الغنم، كما كان ذلك غلاما الذي عند الرسول كان يحكم الرسول وهو يهودي، فلما مرض زاره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه يهودي وابن يهودي وهو أبوه يهودية، فدعاه إلى الإسلام إلى قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذن منه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج رسول الله يقول الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتعامل بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى في أمور دنيوية هذا ليس من التولي، وأنه جائز لا حرج. والذي لا يصلي هذا العصر، هذا العصر أنه مسلم لكن ضيع دينه، ضيع دينه. فرق ما بين كافر أصلي وما بين إنسان كان مع المسلمين ثم ترك الصلاة أو صار الجاهل بالفطر في نهار رمضان أو يستعمل الزنا والعياذ بالله، من هذا هذا يهجر، هذا يهجر ولا يتعامل معه. لكن ذاك ماشي على ديانة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام وهو في ظن أن هذا حق وأنه على حق، فنقول أنت على حق لكن دينك قد نسخ بالإسلام ما اقتنع المدينة منسوخ، يقول أنتم على حق ونحن على حق، أنتم لكم نبي ونحن لا نبي، عنده شبه. لكن هذا مننا وفينا، فإذا به يرتكب الفواحش الزنا والعياذ بالله، أو اللواط، أو يبيع الخمر والعياذ بالله، هذا النوع يهجم، ينصح ثم ينصح ثم ينصح، وفي الأخير يهجم، ما يتعامل معه، ولا تحتاج إلى عمله لو كان مضلطا أو حدادا أو كهربائيا أو أي عمل، أو سائق يسوق به أو مزارع أو راعي، هذا قصاني عنه والعياذ بالله إن شاء الله، وبالله التوفيق. هذا آخر سؤال، وبعده إن شاء الله تقومون لصلاة الإشراق ركعتين أو أربع ركعات، والأفضل أربع ركعات من أجل يكتب لكم أي حجة وعمرة تامة 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 إن شاء الله، وتكفون الشر يومكم هذا حتى المساء. يسئل الشيخ رحمة الله عليه عن هذا الحديث، أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار؟ قالت امرأة واثنان، قال واثنان. قال فسألت شيخنا عن الواحد، لأن الواحد ما جاء في هذا الحديث، جاء اثنان وجاء ثلاثة، فسألت عن الواحد، فقال الشيخ عموم حديث الحديث الآخر، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، فأنه يشمل الواحد. فالحمد لله، إذا الواحد والاثنين والثلاثة، وإذا كانوا أربعة أولاد ماتوا عليه أو خمسة أولاد أو أكثر فهذا من باب أولى. فمن مات له من الولد وهم صغار قبل أن يبلغوا الاحتلام، فعليك أن تحتسب الأجر عند الله، فإنهم إن شاء الله يكونون لك ولأمهم حجابا من النار. وقد عرفتم أيضا أنه لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يعني هذا الولد أو الأكثر ما هو كافي لدخول الوالدين الجنة، باقي شروط أخرى لابد من استيفائها، ولابد أيضا من انتفاء الموانع، فلا يكون قاطع رحم مثلا كما جاء في الحديث، لا يدخل قاطع رحم الجنة، لا يكون متكبرا، لا يكون تاركا للصلاة، لا يكون قد استحل الزنا أو الربا أو اللواط أو الخمور إلى غير ذلك. هذا ما يسميه أهل العلم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإذا استوفى باقي الشروط وانتفت عنه الموانع التي تمنع الشخص من دخول الجنة، فهذا الوعد يتحقق له بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وتواصل مع حديث شيخنا ابي ابراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاري حفظه الله، وفي هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الاول لعام 3400 للهجره، وفي مسجد السكينه في شارع الزايد، في جلس شيخنا في مسائل الامام بن باز جمع تعليق ابي محمد عبد الله بن مالك. وفي السؤال 82 بعد 700 قال سألت شيخنا عن التقدير في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال جواب صحتها وقيل قبولها والأول أمر أعم من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال كما سمعتم عن معنى حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي ما هو التقدير؟ ما تقدير الكلام إنما الأعمال بالنيات؟ قال التقدير إنما صحة الأعمال بالنية، أو إنما قبول الأعمال بالنية، يعني صحة العمل قبوله وعدم قبوله يترتب هذا على نية القلب. وهكذا أيضا الإثاب عليه، هل يثاب أو لا يثاب، هذا راجع على حسب النية في القلب. فصحة النية وصحة العمل يعتبر من شروط قبول العمل. فلا يقبل العمل إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحرص على تحري هذين الشرطين، أن يبتغي بعمله وجه الله، وأن يكون العمل مما شرعه الله. فإن كان مما شرعه الله ولكن لم يرد به وجه الله لا يقبل، وإن أراد به وجه الله ولكنه ليس مما شرع الله أيضا لا يقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أيضا مضاعفة الأجور، فأقل شيء أن العمل بعشرة أمثال، وهناك مضاعفة إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 100 إلى 500 إلى 600 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هذه المضاعفة بحسب النية وبحسب الإخلاص وبحسب إحسان العمل وإتقان العمل. فنسأل الله أن يبلغنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القول والعمل، إنه سميع الدعاء. وبالله التوفيق. وهذا السؤال عن هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ ابن باز وأيضا من أهل العلم. ومعناه ظاهر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني كأنه مرتكب، كما قال الله: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فكأنه لم يفعله، لكن لا بد من استيفاء شروط، لا بد من استيفاء شروط التوبة، الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. هذا إذا كان الذنب فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذه الشروط الثلاثة: أن يقلع عن المعصية، أن يفارقها. أما أن يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على المعصية، هذا ما يتوب، لأنه ما فارق الذنب. فلا بد من مفارقة الذنب، هذا شرط في صحة قبول التوبة. وأيضا الندم على ما فات، ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة. فإذا كان ما هو نادم على ما سلف من حياته وهو مقيم على هذه المعصية، فإنه ما هو شاعر بأنها معصية، فلا بد من الندم على ما فات، والعزم على ان لا يعود اي في المستقبل، لا يكون مبيت النيه انه اليوم يتركه وغدا يعود اليه، وانما تكون النيه مبيته انه ان شاء الله لا عوده الى هذه المعصيه. فاذا عند الشر يتعلق بالماضي، وشر يتعلق بالحاضر، والثالث يتعلق بالمستقبل. الشر المتعلق بالماضي هو الندم على ما مضى من ارتكابه لهذه المعصيه، والشر المتعلق بالحاضر هو العزم، هو مفارقه الذنب وتركه، والشر المتعلق بالمستقبل هو العزم ان لا يعود اليه. فاذا كانت المعصيه متعلقه بالمخلوقين فمع هذه الشروط الثلاثه باقي الشرط الرابع، وهو ارجاع المظالم استحلاله. مثلا اخذ اموال الناس ظلما سرقه نهبه، ثم يقول انا اصاب، هذا ما وقع. وهذا الباب اذا فتح شر عظيم، وهذا سيأخذ هذا سينهب وهذا سيستقرض ثم سينكر، وقال انا اتوب وخلص وارتعد من الذنب كمن لا ذنب له. فنقول لكن هذه معصيه متعلقه بينك وبين الناس، وشرط التوبه فيها التحلل، ان يحللوك، ان يجعلوك في حل، او يرجع المظالم، ولا تقبل التوبه الا بهذا، ترجع المظلمه فتردها الى اصحابها او تتحللها منهم. اما مساله مثلا ارتابه، ذكر بعض اهل العلم قالوا اذا كان اذا اخبره بانه ارتابه او بانه سبه قد يزداد غضبه، فقالوا هذا ادعو له ويكثر له من الدعاء، ادعو له بالخير ويكثر له من الدعاء، وبما انه لا يستحق الذنب وقد ذمه وهو انسان سقيم صالح ولا يستحق الذنب، فيذكر بخير في المجالس التي كان يذكر فيها بشر، هذا يكون تكفير. يذكره بالخير في المجالس التي كان يذكره بشر ويدعو له. واذا عرف انه عنده صبر وقلب واسع لو قال سامحني انا اتكلم فيه لا باس، يقول له هذا، ولا يقدر ان تفصل له ماذا قلت فيه، قل انا اتكلم فيه سامحني. طيب اذا قال هذا، وهكذا مساله الزنا والعياذ بالله، نسال الله العافيه والسلامه، لو انه زنى بامراته او زنى بابنته او باخته فلا ياتي اليه ويقول انا زنيت بامراتي، فقد يزداد عمره. ولكن تختم هذا، قد سترك الله فتستر نفسك وتستغفر الله عز وجل وتتوب اليه وتندم، مساله الزنا او سرق اللواط والعياذ بالله، يستغفر الله ويكثر من التوبه ويكثر من الاستغفار ويكثر من الحسنات، كما قال الله ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن مساله الاموال يقدر يردها له، واذا كان لا يعرف اين هم، اخذ عليهم اموال ولكن من زمان وقد ذهبوا ولا يدري اين شرقوا ولا اين غربوا ولا عندهم من يدلهم من يدل عليهم، فذكر اهل العلم جزاهم الله خير ان هذا يتصدق بهذا المال الذي اخذه عليهم على نيه صاحبه. اذا كان اخذ عليه 1000 يتصدق ب1000، إذا كان أحد على 10,000 يصدق ب10,000 على نية صاحب المال. إذا كان سرق عليه ساعة ولم يدري أين هو يصدق بهذه الساعة، إذا كان الساعة قد تلفت يشتري مثلها ويصدق بها على نية صاحبها. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين.
جزاكم الله خيرا. السؤال قال تنالون على سحر الله، قال سئل شيخنا عن قليل يا عباد الله الحسن، قال جواب محل ضمير حسن حري، و وقد يكون من الملائكة ومن المؤمن الجن وهؤلاء الحاضرون وليس الدعاء بالعالمين. قال هو ضعيف وأوله إذا انفلت الثياب المحرك. قال وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني وأبو يعلى. وعلى تقدير ثبوته ففي من يجاب من أحياء الحاضرين والناظرين انظر سيارة بن الإسلام عن نصوص الشيخ دهلان صفحة 392 وضعيفة ورقم.
سئل عن هذا الحديث يا عباد الله يوسف، وقد عرفتم معناه، وهو الشخص الذي يكون في راكب على دابة ثم انفلتت عنه فيقول يا عباد الله احبسوها يعني ردوها لي امسكوها لي، لكن الحديث ضعيف كما عرفتم فلا يقول هذا. ان كان عنده من الانس من يراه لا بس ان يقوله، وهو قصد الموجودين في الشارع في الطريق في السوق يا عباد الله احبسوا يعني امسكوها لي امسكوا لي الدابه. واما اذا كان ما عنده ممن يشاهده من الانس فما لا يجوز ان ينادي بهذا النداء، وان كان يوجد ملائكه ويوجد ايضا جن لكن لا ينبغي ان ينادي بهذا النداء لان الحديث ضعيف. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس والثمانون عن السبعين. قال سالت عن الحديث المنسوخ لا يعيش حتى من ثلاثه ايام وحديث خلقه من القعر وان تكون بقايا نفس اجرى. قال هذا الحديث الحقيقي. قاله قبل ان يعلم ان المنسوخ لا يعيش.
هذا السؤال الخامس والثمانون بعد السبعمائة يقول جاني هذه المسائل. سألته يعني سأل الشيخ بن باز رحمه الله عليه عن حديث المنسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، يعني إذا مسخ الله أمة من الأمم أو مسخ الله ناس الجماعة القوم إلى قردة إلى خنازير إلى أي نوع من أنواع النص فإنهم ينفذون ثلاثة أيام بتلك الأشكال، يعني شغلوا شكل كذب. وقد يكون أيضا يبكي حزين على نفسه أنه مسخ إلى قردة مسخوا إلى قردة إلى خنازير إلى غير ذلك، فلا يبقون أكثر من ثلاثة أيام ثم ينتهون. فكيف يجمع بينه وبين الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام متخوف من الحارة أن تكون مس من بقايا بني إسرائيل؟ قال لأنه إذا قدم لها لبن الأبيب ما تشرب. فقال الشيخ لعله قال هذا قبل أن يوحى إليه أن المس لا يعمر أكثر من ثلاثة أيام. ثم علموا عباد الله أن النص ينقسم إلى قسمين، نص حسي ونص معنوي. فهو الكلام هنا على النص الحسي، وهو يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يفعل ما يشاء. يكون الناس يمشون على أرجلهم ويتكلمون ما يشعرون إلا وقد مسخهم الله إلى حيوانات مثل القردة مثل الخنازير مثل الكلاب إذا أراد أو الحمير إذا أراد إلى غير ذلك. يفعل الله ما يشاء. هذه عقوبة لهم، عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة لما عصوا الله سبحانه وعصوا رسله عليهم الصلاة والسلام. وباقي النص المعنى أن يكون شكله شكل إنسان لكن فطرته قد نسخ، فطرته فكره كله منسوخ شكله حتى شكله، يعني صار مع المعاصي خلاص فكر عربي، فكر شرقي، فكر بعيد، كل البعد عن الإسلام وعن المسلمين، وطباعه وكلامه وكله هذا رسل أيضا. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلمين أن ينتبهوا على أنفسهم بفك المعاصي واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أيضا قد جاء الوعيد على المسلم في هذه الأمة أنه سيكون إلى ما إن شاء الله من نوع المسلم، بينما هم يعنون ويقبلون ويزمرون ويشربون الخمور إذ مسخ به. اي نعم، هذا كما في صحيح البخاري الحديث. فينتبه المسلم على نفسه ان يمسخ، وهذا المسخ المعنوي القليل من يتفضل له، والا فمن تدبر الكتاب والسنه وعرف التاريخ وعرف وضع الناس تجد كثير منهم قد مسخ الفطره وغير الفطره، وحتى الكلام وغير الكلام من عربي وأصل عربي إلى كلام أجنبي، وفطرتهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم قد نسخوا إلى اللا دين أو دين عقلاني بحسب الهوى والمزاج، وهذا كثير جدا في هذه الأمة، ولكن لقلة العلم عند كثير من الناس ولقلة التقوى والقرب من الله ما يتفطرون به إلا من رحم الله. وبالله التوفيق.
قال الله السؤال السادس والثمانون عن سبب الإمام، قال في نقل هذه سبب الرجل الجواب عن أصل عدم سبب حتى يحدث سماعه أو ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم.
وذو بعده
السؤال السؤال عن تنالون على السبب اليوم، قال سأدوه تطويفة في سبب رجل هل عدد الجواب فإن ذلك أنه صحابي فهو عدد، وإن كان غير ذلك فلا بد من تعديل.
هذا السؤالان حول إذا اختلف في صحبة رجل، يعني هل هو صحابي أم لا. يقول الأصل عدم الصحبة حتى يثبت ما يثبت صحبته بالسند الصحيح أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه سأله، أو أنه جلس معه، أو أنه أكل معه. لا بد ما يثبت هذه الصحبة، أو يأتي سند إلى رجل آخر يقول كنت أنا وفلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لرسول الله ولفلان، أو أمرني وأمر فلان. فلا تروح الصحبة إلا بشيء يثبت، ولأنه أيضا يترتب على هذا صحة الحديث وعدم صحته، قبوله وعدم قبوله. فإن كان صحابيا وثبت السند إليه كان الحديث صحيحا، وإن كان تابعيا ما لم تثبت صحبته اذا فهو تابع لم يصح الحديث، فانه يكون مرسلا. اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل كذا، او نهى عن كذا، وهو ليس صحابي فيكون مرسلا من مراسل التابعين. والله موفق.
قال السؤال الثاني من 80 عن 100 قال سألت الشيخ عن قول العامة ما صدقت على الله، أجرى قال لا أعلم ما لعلم، وهم يقولون ما إذا حصلوا ما لم يكن ومن
هذا السؤال الثاني للثمانون بعد الصبرية يقول سألت الشيخ عن قول بعض الناس ما صدقت على الله أنه حصل كذا أو وجد فلان. قال الشيخ لا أعرف مانعا يعني. وهم يقولونها إذا حصلوا ما لم يكن يظن حصوله، لكن يبقى معنا المعنى ما صدقت على الله وجدت فلانا، المعنى هذا كيف اليوم؟ لماذا ما تقول يا أخي ما كنت أظن أنني سأجد فلانا خذ بي ألتقي، أو ما ظننت أنني سأجد فلانا فالحمد لله وجدته. لو تأتي بعبارات واضحة وطيبة أحسن، كما قال الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فتختار الكلمة الأحسن. إذا كان عندك كلمة حسنة وكلمة أحسن منها خذ بالكلمة التي هي أحسن. والله موفق. هذه المسألة قد مرت عليكم والآن مرت مرة أخرى، حديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وذكرنا في المسألة السابقة أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحيح، وهو محمول كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال محمول على ما إذا مر بقبر كافر يعلم أنه كافر. كلام طيب، يعني أنت متأكد أن هذا فلان هذا كافر مات على كفره، فإذا مررت به كلما مررت به بشره بالنار. أو عرفت أن هذه المقبرة مقبرة الكفار مثل مقبرة النصارى التي في المعلى بعدن، معروفة أنها مقبرة النصارى وعليها الصليب، على البوابة الصليب، وعلى كل قبر من قبور النصارى الصليب، على كل قبر الصليب مركوز، يعني هذا واضح أنها مقبرة النصارى. وكذلك أظن هناك مقبرة أخرى في المعلى لليهود معروفة عند الناس أنها مقبرة اليهود. فمثل هذا قد صارت أمور واضحة، فإذا مررت بتلك المقبرة مقبرة النصارى بشرهم بالنار كما أمر الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا مررت بمقبرة اليهود بشرهم بالنار، إذا مررت بمقبرة المشركين أو مقبرة المجوس سواء نحن مثلا في الهند وعرف قبور المشركين الوثنيين يبشرهم بالنار طاعة لله وطاعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. في مقبرة كانك عرفت يا احمد في جدة ايضا هي مقبرة النصارى ام ماذا؟ النصارى. إيه فالمقابر التي قد عرفت انها للنصارى او انها لليهود او مثل قبور الصينيين التي في عصر إذا كانوا ماتوا على الكفر، إذا أنت متأكد أنهم أن هؤلاء الصينيين ماتوا على الكفر فقطع الله وقصوا كل شيء بالنار. أو تقول من كان منكم كافر، إذا أنت شكيت من كان منكم مات على كفره فليبشر بعذاب الله بهذا المعنى. ولهذا حتى السلام على القبور المسلمين الذي سنه لنا الرسول عليه الصلاه والسلام من ذلك انك تقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين مقيد، وانا ان شاء الله بكم للاحقون، انتم لنا فرط ونحن لكم تبع، اسال الله لنا ولكم العافيه. فهذا القيد من المسلمين والمؤمنين والمسلمين انه قد يكون فيه انسان مات وهو ما يصلي تارك الصلاه، أو كان يسب الدين، أو كان متظاهر للإسلام وفي الحقيقة ما هو مسلم، إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم الناس من النفاق الاعتقادي إلا من رحم الله، كان منهم من مات على النفاق الاعتقادي وهم كانوا على أنهم معصومين، فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ فلهذا السلام تأتي به مقيدا من المؤمنين والمسلمين، فيخرج من كان فيهم ليس بمثل مؤمن ولا مسلم. فالله موفق.
سؤال
وفيه مسح على قدميه، فقال الشيخ هذا محمول على الوضوء الخفيف، يعني معنى كلام الشيخ انه عمم القدمين واستوعب القدمين بالماء، الا انه وضوء خفيف. هذا وجه. والوجه الثاني قد يحمل على المس الذي هو على ظاهره، لأنك أنت الأصل أنت على وضوء، يعني شخص متأكد من نفسه أنه على وضوء، ثم وقد صلى بهذا الوضوء، صلى به اللي هو الأول وهو لا يزال على وضوء، فأحب أن يتوضأ فتوضأ وضوء آخر فوق الوضوء الأول، وعند القدمين مسح عليهما مسحا، فهو في الأصل باني على الوضوء السابق. فإذا كان باني على الوضوء السابق لا بأس، وإذا حمل على المعامل في قدره الشيخ المال أيضا لا بأس على هذا وعلى هذا. أيضا باني يصله، وقد مر عليكم في الدروس عند مسلم في صحيحه، عند أحمد المسند وعند غيرهما، نص الوضوء هذا إذا كان جنبا وأراد أن ينام فيتوضأ نصف وضوء، لأنه ما سيصلي به، ما سيصلي بهذا، أو كان على وجه جنابة ومن أي النوم أيضا ما سيصلي به، يعصر وجهه ويعصر الذراعين ويكتفي بهذا وضوء للذكر وليس للصلاة. الوجه والذراعين وينام. نعم، لا تجسم بآخر، لكن هذا الوضوء هو من هنا. اي نعم، للذكر وليس للصلاة. الجنوب بالنسبة للقرآن يمنع من قراءة القرآن حتى لا توضأ. اي نعم، وغير الجنوب يمنع من الصلاة حتى لو توضأ بهذا الوضوء اللي هو نصف، لأنها نصف الوضوء هذا ما هو للصلاة، هو للذكر، سواء كان للجنوب أو لغيره، لكن الجنوب يظل على ما هو عليه حتى وإن توضأ نصف الوضوء أو وضوء كامل. الجنوب حتى لو توضأ وضوء كامل ما يقرأ القرآن، لا حفظا ولا نظرا، حتى الآيات التي تقرأ عند النوم لا يقرأها الجنوب، لأنه جنوب. نعم، أيوة، يأتي بالأذكار الأخرى التي ما فيها قرآن، وهكذا كان أيضا أحيانا يتيمم مع وجود الماء من أجل النوم أو من أجل الذكر، لكن هذا التيمم ليس من أجل الصلاة، لو كان من أجل الصلاة ما يجوز والماء موجود، هذا التيمم من أجل الذكر، فلما كان يقضي حاجته ومر عليه رجل وسلم عليه ما رد عليه السلام، فلما انتهى من قضاء الحاجة أتى إلى الجدار وتيمم من الجدار ثم رد السلام، فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لكن هذا التيمم كما عرفتم ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل الذكر. والله والله موفق.
قال ابن الحديث قال شيخ ابن الحديث من شفع شفاعته وقلت له رواه ابو داود بسند المقال وهو من اخرجه المعين. وفي التعليق قال كنت تقدم صفحه 73 بعد المئه باستجلاب من خلاله وقوله حديث به.
اي نعم قد مر. ولو انه يربط ما بين المساله السابقه وهذه المساله طيب، يعني هنا قد قال راجع صفحه كذا، وهنا تشير ايضا الى هذا النقطه راجع صفحه كذا، وهو انه الحديث صحيح كما عرفتم، من شفع شفاعه فاهدي له عليها هديه فقبلها، فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. إنسان شفع لآخر فقبلت شفاعته فأهدى له عليها هدية لا يجوز أن يقبلها، فإن قبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وسواء كانت هذه الشفاعة عند الدولة أو عند تاجر من التجار شفع له عند الدولة فقبل شفاعته أنه توبخ مثلا، أو أنه يخفض عنه الجزاء، أو شرع له في مصنع ليقبل عامل في مصنع أو مشرف أو فقبل، أو شرع له في الزواج عند والد الزوجة أن يقبله زوجا على ابنته مثلا فقبلت هذه الشفاعة، فلا تقبل الهدية التي هي من أجل هذه الشفاعة، اجعل شفاعتك من أجل الله ترتضي بها، ترتضي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولأنه إذا عرف أنه سيعطى قد يشفع بشفاعة في أرض حلك همه في الهدية، لكن لما يعرف أنه ما في لك هدية خلاص ما يشفع إلا إذا كانت الشفاعة في محلها. والله الموفق. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، حديث صحيح، إلا في باب الشفاعة فتكافئه بالدعاء، تكافئه على شفاعته بالدعاء تدعو الله له، إذا كانت غير شفاعة فأنت مخير بين الدعاء وبين أن تعطيه شيء، والعطاء بشيء أفضل لأنه ما هي شفاعة، والدعاء إذا لم تجد ما تكافئه عليه. إذا كان يعني أنت الواسطة عن بين الرجل وبين والد زوجة وقبلت هذه الوساطة خلاص ترتقي بها وجه الله، يدعو لك بالتوفيق. طيب تفضل.
قال الله سبحانه
وتعالى بعد سحرها قال كنت شيئا عن الحديث لم يكن الشيطان ابدا قد جرى قال عنه لغافل الدين. ايضا هذه المساله قد مرت، لو ان احدهم يقول حين ياتي اهله بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان اجنب الشيطان ما رزقتنا، فان قدر بينه ولد في تلك الليله لن يضره الشيطان ابدا، متفق عليه. قال الشيخ عام لظاهر الحديث، يعني عام لمن يضره في اي شيء من الاشياء. طيب هذا قول، والذي ذكرت لكم عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ايضا قال به بعض اهل العلم ان الشيطان لا يضره بالكفر، وقد يحصل ضرر بغير الكفر. هم ينظرون الى الواقع ايضا، إلى واقع الأولاد، واقع الأولاد، واقع الناس، وأن بعض الأولاد يكون أليم، وأبوه يكون قد قال هذا الذكر، فإيه كيف الجمع بين هذا الواقع وبين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الرسول الحق؟ قالوا لا يضره الشيطان بكفر، لكن قد يحصل ضرر بغير الكفر، وكلام الشيخ الباز أنه عام لا يضره في شيء من الأشياء. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني قال يا شيخنا كيف يمكن النبي صلى الله عليه وسلم وجده مضمونه من جنوبي وفي الصحراء كاملا؟ ايضا قال اجرهم يقول قومي فيموتوا على الصلاه.
أعد الجواب.
الجواب قال أجرهم يقول القوم فالمنكر على الساحل.
هذا السائل أشكل عليه كيف يموت النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير في قرب أهل بيته؟ قالوا الصحابة أغنياء. كان السائل يقول لماذا لم يكن هذا من المسلمين؟ لما لم يرحم درعه عند مسلم ويقترض منه هذا المقدار 30 صاع من شعير قوت عياله؟ لكن قد يحمل على بيان الجواز أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرع الأمة أن التعامل مع الكفار مع اليهود ومع النصارى جائز. كون تشتري منهم تشتري منه تقترض منه يقترض منه تقترض منه شيء وفرحانه شيء تشغل عندك عامل مزارع أو سائق أو إلى غير ذلك، هذه المعاملة التي تحصل بين المسلمين وبين الكفار جائزة، وهذا ليس من التولي، ومن يتوله منكم فإنه منهم، هذا ليس من التولي. التولي هو المحبة والنصرة، أن تحب الكفار وأن تنصرهم على المسلمين، هذا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما كون الشعار عندك يبني لك يبني أو يحفر أو يليس أو حداد أو وهو يهودي أو نصراني أو ذات إليه بصياغة الذهب حلي الألبسات يصوغه لك أو لأنه طبيب أسنان أو لأنه طبيب عام أو باطنية أو سائق أو مزارع أو يرعى غنم كما كان ذلك غلاما الذي عند الرسول كان يحكم الرسول وهو يهودي. فلما مرض زاره الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يعلم انه يهودي وابن يهودي وهو يهوديا، فدعاه الى الاسلام الى قول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فنظر الغلام الى ابيه كانه يستاذن منه، فقال له ابوه اطع ابا القاسم. فقال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخرج الرسول فرحان يقول الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتعامل بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى في أمور دنيوية هذا ليس من التولي، وأنه جائز لا حرج. والذي لا يصلي هذا العصر، هذا العصر أنه مسلم لكن ضيع دينه، ضيع دينه. فرق ما بين كافر أصلي وما بين إنسان كان مع المسلمين ثم ترك الصلاة أو صار جاهل بالفطرة في نهار رمضان أو يستعمل الزنا والعياذ بالله. من هذا، هذا يهجر، هذا يهجر ولا يتعامل معه. لكن ذاك ماشي على ديانة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام وهو في ظن أن هذا حق وأنه على حق، فنقول أنت على حق لكن دينك قد نسخ بالإسلام، ما اقتنع، ما اقتنع أنه أن دينه منسوخ. يقول أنتم على حق ونحن على حق، أنتم لكم نبي ونحن لنا نبي، عنده شبه. لكن هذا مننا وفينا، فإذا به يرتكب الفواحش الزنا والعياذ بالله أو اللواط أو يبيع الخمر والعياذ بالله، هذا النوع يهجر، ينصح ثم ينصح ثم ينصح وفي الأخير يهجر، ما يتعامل معه ولا تحتاج إلى عمله. لو كان مبلطا او حدادا او كهربائيا او اي عمل او سائق يسوق به او مزارع او راعي، هذا في الصانع عنه والعياذ بالله ان شاء الله وبالله التوفيق. هذا آخر سؤال وبعده إن شاء الله تقومون لصلاة الإشراق ركعتين أو أربع ركعات، والأفضل أربع ركعات من أجل تكتب لكم أي حج وعمرة تامة 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 إن شاء الله، وتكفون الشر يومكم هذا حتى المساء. يسئل الشيخ رحمة الله عليه عن هذا الحديث، أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار؟ قالت امرأة واثنان، قال واثنان. قال فسألت شيخنا عن الواحد، لأن الواحد ما جاء في هذا الحديث، جاء اثنان وجاء ثلاثة، فسألت عن الواحد فقال الشيخ عموم حديث الحديث الآخر، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، كأنه يشمل الواحد. فالحمد لله إذا الواحد والاثنين والثلاثة، وإذا كانوا أربعة أولاد ماتوا عليه أو خمسة أولاد أو أكثر فهذا من باب أولى. فمن مات له من الولد وهم صغار قبل أن يبلغوا الاحتلام فعليك أن تحتسب الأجر عند الله، فإنهم إن شاء الله يكونون لك ولأمهم حجابا من النار. وقد عرفتم أيضا أنه لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يعني هذا الولد أو الأكثر ما هو كافي لدخول الوالدين الجنة، باقي شروط أخرى لا بد من استيفائها، ولا بد أيضا من انتفاء الموانع، فلا يكون قاطع رحم مثلا كما جاء في الحديث لا يدخل قاطع رحم الجنة، لا يكون متكبرا، لا يكون تاركا للصلاة، لا يكون قد استحل الزنا أو الربا أو اللواط أو الخمور إلى غير ذلك. هذا ما يسميه أهل العلم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإذا استوفى باقي الشروط وانتفت عنه الموانع التي تمنع الشخص من دخول الجنة فهذا الوعد يتحقق له بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.